بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في المجلس الثالث والأخير من مجالسنا في هذه الدورة التي نتناول فيها الأسئلة الإيمانية التي يلقيها الأطفال على والديهم أو من هم أكبر منهم. وكنا قد بدأنا في نماذج من هذه الأسئلة والتساؤلات التي يلقيها الأطفال، وقد أخذنا شيئا من الأسئلة المتعلقة بالركن الأول من أركان الإيمان، ونستكملها في هذا الدرس اليوم وفي هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى. وسنأتي على أيضا تساؤلات وأسئلة يلقيها الأطفال متعلقة بباقي أركان الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. كنا قد ذكرنا ثلاثة أسئلة: السؤال الأول من هو الله، والسؤال الثاني هل شكل الله مثل الإنسان، والسؤال الثالث من خلق الله. وهذه الأسئلة يلقيها الطفل كما عرفنا، والجواب عليها يكون بناء على ما تقرر في نصوص الكتاب والسنة من أن الله عز وجل هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا تكون هذه الإجابة كما عرفنا مناسبة للأطفال من جهة سنهم وإدراكهم وتفكيرهم. بعد ذلك عندنا سؤال هو بداية هذا الدرس إن شاء الله، وهو سؤال يلقيه كثير من الأطفال، وربما قد سمعنا هذا السؤال، ألا وهو: من أين أتى الله وكم عمره؟ قد يتلفظ الطفل بهذا السؤال وإن كان عظيما بالنسبة لنا نحن الكبار، لكن الطفل بحكم سنه وقلة علمه يلقي مثل هذه الأسئلة. الجواب نقول: ما دام أنك أيها الطفل قد عرفت أن الله لم يخلق، وهذا كان في إجابة من خلق الله، فإنه كذلك لم يولد ولم يلد وليس له بداية ولا نهاية، وعليه فليس له عمر كما هو الحال بالنسبة لنا نحن البشر، لأن الله هو الخالق العظيم الغني الكبير ذو القوة المتين العزيز الرحيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له صفات الكمال ليس له صفات نقص، فالله سبحانه الذي أوجد العالم كما أوجد جميع الأشياء وجميع المخلوقات. هناك سؤال أيضا وهو: من كان قبل الله؟ قد يلقي الطفل هذا السؤال، والجواب أن هذا السؤال نفس السؤال عن من خلق الله، فهو سؤال مغلوط. قال الله تعالى: فالله تعالى هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فالزمان مثل المكان لا يحد، الله تعالى فالزمان لا يعدو أن يكون مخلوقا من مخلوقات الله الأخرى، فلا يمكن للمخلوقات أن تحد وتحيط بخالقها سبحانه وتعالى، فالله له صفات الكمال والجمال. وينبغي أن ننتبه هنا إلى نصيحة نبوية في هذا الموضوع وفي هذه المسألة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. والحديث رواه الإمام البخاري، وهذا الحديث أصل في هذه المسألة. فالاستعاذة بالله وتوجيه تفكير الطفل لقضية أخرى بشكل غير مباشر لا شك هو الأسلم، لئلا يسترسل مع هذه التساؤلات هو أيضا، ولا يدخل في إشكالات أخرى قد لا يعيها ولا يفهمها. فإن من الأمور المهمة في مثل هذا السؤال هو إغلاق نوافذ وسوسة الشيطان. بعد ذلك عندنا سؤال أيضا قد يلقيه بعض الأطفال، وهو: لماذا نؤمن بوجود الله؟ وما إثبات وجود الله؟ قد يسأل ويتساءل عن وجود الله، كيف أثبتنا أنه موجود؟ فالجواب أن نقول أن الإيمان بالله تعالى فطرة إنسانية لا يستطيع إنكارها أحد، وأدلة وجود الله كثيرة، ولا يزال الناس يكتشفون الأدلة تلو الأدلة، كل بحسب تخصصه ومجاله. فالأدلة الفطرية في النفس البشرية تثبت وجود الله تعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها كما قال جل وعلا. فكل واحد منا يجد قوة داخلية في نفسه تحدثه عن عظمة الله وقوته ورعايته، والأدلة العلمية الحسية تؤكد وجود نظام دقيق في هذا الكون. وهذا النظام الدقيق لا بد له من صانع، لأن هذه المخلوقات من الذي أوجدها وقام عليها؟ إما أن تكون وجدت هكذا صدفة من غير سبب يدعو لذلك، فيكون حينها لا أحد يعلم كيف وجدت هذه الأشياء، وهذا احتمال. وهناك احتمال آخر، وهو أن تكون هذه الأشياء أوجدت نفسها وقامت بشؤونها. وهناك احتمال ثالث، وهو أن لها موجدا أوجدها وخالقا خلقها. وعند النظر في هذه الاحتمالات الثلاثة نجد أنه يستحيل الأول والثاني، فإذا تعذر الأول والثاني لازم أن يكون الثالث هو الصحيح الواضح، وهو أن لها خالقا خلقها وهو الله. وهذا ما جاء ذكره في القرآن الكريم، قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ومن الأدلة الحسية على وجود الله أيضا استجابة الله للدعوات، وكذلك هذا الإتقان في خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والإتقان في خلق الإنسان، قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكذلك في خلق النجوم والجبال والحيوانات وغيرها، كلها تدل على إبداع في الصانع سبحانه وتعالى. إن آيات الله مبثوثة في الآفاق والأنفس والثمرات، وكلها تدل على وجود الإله الخالق الواحد الأحد. ووجود كل هذه المخلوقات لا بد له من هدف وغاية من تكوينها، وهي كلها تعبد الله وحده لا شريك له. هنا توجد قصة وحكاية تحكى وتروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، حيث طلب منه أو طلب منه قوم أن يثبت لهم توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة، يعني في نهر دجلة المعروف في العراق، تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسو بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال. سبحان الله، هؤلاء الملاحدة قالوا: هذا محال، يعني مستحيل أن توجد سفينة بلا قائد وبلا مدبر وبلا متصرف في شؤونها، وهي مع ذلك تقود نفسها وتمشي وتحمل الطعام تذهب به من مكان إلى مكان من غير أن يدبرها أحد. قالوا: هذا مستحيل، لا يمكن. فقال لهم الإمام رحمه الله: إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله، علوه وسفله؟ فيستحيل أن يكون هذا الخلق المتقن بدون خالق قدير عليم. ويمكن أن يقال لهذا الطفل أيضا، ومهم هنا مع الأطفال أن نذكر لهم أمثلة تناسب أعماره. نقول له: عندما تشعر بالألم في بطنك، ألا تنتبه أنك جوعان، وأن هذا تنبيه على الجوع، وأن هذا دلالة على حاجتك للطعام، فتبحث عن الطعام تلقائيا لتشبع جوعك. وعندما تشعر بالعطش، ألا تبحث عما يروي عطشك؟ وعندما تشم رائحة جميلة ألا تشعر بالسعادة؟ والعكس عندما تشم رائحة كريهة، وعندما تنظر إلى الورود والزهور والسماء والطبيعة من حول ألا تشعر بالسعادة والسرور؟ كذلك أيها الطفل نحن نشعر تلقائيا بأننا في حاجة إلى إله عظيم نلجأ إليه دائما عندما نحتاج إليه لنشعر بالهدوء والأمان. فعندما نشعر بالضيق والحزن فإننا نلجأ تلقائيا إلى الله وندعوه، ولو شعرنا بالسعادة نحمده عليها. هذه فطرة عظيمة جعلها الله عز وجل لنا. هناك سؤال قد يسأله أيضا الطفل، وهو: هل الله يسمع ويرى ويتكلم مثلنا؟ فالجواب، وطبعا الذي دلت عليه النصوص، أن الله يتكلم ويسمع ويرى. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في قولها. وقال سبحانه: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال إنه بما تعملون بصير. ولكن نقول لهذا الطفل: ليس كلامه ككلامنا، ولا سمعه كسمعنا، ولا رؤيته كرؤيتنا أبدا، لأن الله جل وعلا مختلف عن خلقه، فهو يسمع الأصوات مهما خفيت، ويرى الأشياء مهما بعدت، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن الجيد هنا أن نربط هذا بسلوك مباشر، بحيث يقال: إذا كان الله سميعا بصيرا، فهل يليق بنا أن نتحدث بما لا يرضيه، وأن يرانا على حال لا يقبلها؟ هنا يأتي السلوك المبني على الاعتقاد، ولا شك أن العقيدة الصحيحة تثمر تهذيب الأخلاق والسلوك والآداب، وهذا من أعظم الثمرات التي نجنيها حينما نعلم أبناءنا العقيدة. أيضا قد يسأل الطفل سؤالا، وهو: أين الله؟ بعد أن يفهم الطفل مبكرا أن الله هو من خلقه، وأن الله يجيب الأطفال، وأن الله يحب يجيب الدعاء، وأن الله يحب عبده الطائع له ولو كان طفلا صغيرا، فنحبب هذا الطفل في الأفعال الصالحة من أجل أن ينال محبة الله فيكون محبوبا عند الله، وأن الله أعطاه الكثير من النعم، يمكن حينها أن نشرح له أن الله سبحانه وتعالى في السماء. قال تعالى: آمنتم من في السماء، فهو تعالى في السماء، أما علمه ففي كل مكان كما هو معلوم، وقد قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. ولا يجوز أن نقول إن الله في كل مكان كما هو معلوم وكما قرر أئمة السلف، لأن ذلك يعني أنه موجود داخل في كل شيء، وهذا ليس بصحيح. فنحن نلتزم بما ورد في النصوص وبما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سأل عليه السلام جارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ومع أنه في السماء سبحانه وتعالى، إلا أنه يستطيع أن يرانا ويسمعنا في كل مكان. والتأكيد، وهذا من الأمور المهمة كما ذكرنا سابقا، من أجل أن نثمر سلوكا وأخلاقا عند هذا الطفل يراقب الله عز وجل بها، التأكيد المستمر للطفل على أن الله مطلع عليه دائما. فإذا اعتقد هذا الشيء ينمي في نفس الطفل الوازع الداخلي، ويجعل الرقابة الذاتية المصدر. ولو غاب عنه والداه فإنه يعلم أن الله يراه، فيحافظ على الصلاة، يحافظ على الأخلاق، يحافظ على كل أمر حميد. نعم. هناك أسئلة كثيرة يسأل عنها، قد يسأل عنها الطفل، ونكتفي بما ذكرنا من نماذج، وننتقل إلى أسئلة متعلقة بالإيمان بالملائكة. قد يسأل الطفل: من هم الملائكة وما شكلهم؟ فيكون الجواب هم خلق من مخلوقات الله، خلقها الله من نور، خلقهم قبل البشر، لهم إرادة وعقل وأجنحة، وصور خلقهم جميلة، عندهم القدرة على أن يتمثلوا بصورة البشر، لا يأكلون ولا يشربون، وهم عباد يفعلون ما يؤمرون، وهم على درجات من الفضل، فأعلاهم فضلا هو جبريل عليه السلام، وهو المكلف بتبليغ الوحي للرسل عليهم السلام، وهناك أيضا ميكائيل وإسرافيل وغيرهم، ومنهم الحفظة وهم المكلفون بحفظ العباد في كل وقت، وهناك عدد كبير جدا منهم، ولكل ملك مهمة خاصة به يجب عليه تنفيذها. قد يسأل أيضا الطفل ما أسماء الملائكة؟ فنقول إن الملائكة عدد كثير لا يحصيهم الله تبارك وتعالى، ومن أسمائهم التي وردت في النصوص جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وحملة العرش والحفظة الذين يحفظون أعمال العباد وغيره. قد يسأل الطفل فيقول لماذا خلقهم الله؟ فالجواب يكون خلقهم الله تعالى لفعل الخير، فهم خير مطلق لا يفعلون الشر ولا يعرفونه، والملائكة أصلا في السماء، إلا أن نزول الإنسان إلى الأرض اقتضى نزول الملائكة إليها للقيام بمهام من أمرهم الله عز وجل بها من الحفظ والعناية والمراقبة والبلاغ والنصرة والاستغفار وحضور مجالس الذكر وغيرها من الأمور التي والمهام والوظائف التي أوكلهم الله عز وجل بها. ويمكن أن يقال للطفل أن للملائكة مهمتين رئيستين، هما أولا عبادة الله تعالى، والثاني القيام بتدبير شؤون بعض المخلوقات في هذا الكون بإذن الله تبارك وتعالى. قد يسأل الطفل لماذا لا نرى الملائكة؟ وهذا سؤال قد يسأل عنه كثير من الأطفال. فالجواب البشر، نقول له البشر ليس لهم قدرة على رؤية الملائكة على صورتهم التي خلقها الله عز وجل عليها، لذلك يتمثل الملائكة على شكل بشر كي يستطيع البشر رؤيتهم والتعامل معهم، كما حصل في قصة جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. قد يسأل الطفل أيضا سؤالا فيقول من هم الجن؟ فنجيبه أيضا بما ورد في النصوص. وبالنسبة للأمور الغيبية، هذه المخلوقات الملائكة أو الجن قد تكون عند بعض الأطفال أمورا مخيفة، خصوصا الجن كما هو معلوم، فلا بد أن يكون الجواب للأطفال مناسبا لنفسياتهم ولإدراكهم ولتفكيرهم، لأن سماع القصص المخيفة كما هو معلوم للأطفال يورث عندهم انزعاج وربما عقد نفسية وشيء مخيف، فيكون سبب حتى في استيقاظهم في المنام وبكائهم وخوفهم الشديد، وهم يتفاوتون في هذا الأمر. فالذي ينبغي هو ألا يسمعوا ما يخيفه في هذا السن، فالطفل بحاجة إلى أمن واستقرار وأمان. إذا سأل من هم الجن، نقول هم خلق مخلوقات الله، خلقهم الله من نار، وهم مكلفون بامتثال الأوامر وترك النواهي، وهم خلق يموتون مثل باقي المخلوقات، ولا نستطيع رؤيتهم ولا نملك القدرة على ذلك، وقد خلق الله عز وجل لهم قدرات مختلفة تختلف عن قدرات الإنسان. ونستطيع أن نضرب لهذا الطفل مثلا بكثير من المخلوقات التي لا نراها بالعين المجردة. المقصود أننا نطمئن هذا الطفل، وما دام أنهم من مخلوقات الله فهم تحت تصرف الله وتحت قدرته، وللحماية من شرهم نحرص على تحفيظ هذا الطفل المعوذتين، ونقول له دائما احرص على قراءتها في الصباح والمساء قبل النوم، فيكون هذا من أنفع الأسباب لحفظه ومحافظته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. ننتقل بعد ذلك إلى أسئلة متعلقة بالإيمان بالكتب. قد يسأل الطفل ما هي الكتب السماوية وما هي هذه الكتب التي يجب أن نؤمن بها؟ فنقول له هي الكتب التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام ليقوموا بتبليغ الرسالة وتحكيم الشريعة، فهي هداية للخلق ورحمة بهم ليسعدوا في الدنيا والآخرة. والذي بلغنا منها أن الله أنزل على إبراهيم عليه السلام الصحف، وعلى داود الزبور، وعلى موسى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. وهنا من المناسب جدا أن نوصل إلى الطفل رسالة ومعنى جميل، وهو كما هو معلوم أن الكتاب هو من أعظم وأهم مصادر العلم والمعلومات. فنبين له أن القراءة والاهتمام بالكتب وبالعلم هذا من أهم المقاصد التي خلقنا الله عز وجل لها، ولذلك أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، كل ذلك للعلم به والعلم بشريعته، وأن هذا فيه أعظم دلالة على شرف العلم، وأن الله عز وجل خص البشر من بين سائر المخلوقات بالعلم وبالكتاب. فلا شك أن هذا من أهم الأمور التي تدفع الطفل إلى محبة العلم ومحبة القراءة ومحبة كلام الله تبارك وتعالى. قد يسأل الطفل لماذا نحتاج إلى القرآن، ولماذا كان القرآن المعجزة الخالدة؟ فالجواب يكون له: إذا كانت الآلة البسيطة والتي هي من صنع الإنسان تحتاج إلى كتيب إرشادي، نحن أي آلة أو جهاز أو شيء نشتريه في الغالب من هذه الصناعات نجد معها كتاب صغير أو أحيانا ورقة تكون فيها ماذا؟ دليل إرشادي لنا. حتى الدواء إذا اشتريناه نجد فيه دليلا إرشاديا أو ورقة ترشد إلى الاستعمال الصحيح لهذا الدواء مع أنه دواء. فنقول له: هذه المصنوعات التي هي من صنع البشر تحتاج إلى كتيب إرشادي يعلمنا كيف نستخدمها لاستخدام الأمثل. فالإنسان الذي هو من صنع الله من باب أولى يحتاج إلى كتاب هداية وإرشاد يعلمه طريق النجاح والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكون القرآن معجزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وعليه، فلا بد أن تستمر معجزته وتكون خالدة. وهذه حكمة من كون القرآن معجزة الخالدة، لأنه لا نبي بعده، فيجب أن تبقى هذه الحجة على الخلق قائمة، ويجب أن يستمر هذا التحدي إلى قيام الساعة. ودلائل إعجاز القرآن كثيرة جدا، وأهمها الإعجاز اللغوي والبياني وما فيه من تحدي العرب، مع أنهم كانوا هم رواد البيان وفصحاء اللسان، ومع ذلك قد عجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. وفي هذا دلالة على أن كون هذا القرآن من الله تبارك وتعالى. قد يقول الطفل: لماذا لم يتعهد الله بحفظ الكتب السابقة؟ فالجواب أن نقول لهذا الطفل: إن الله يفعل ما يشاء وله حكم نعرف بعضها ولا نعرف البعض الآخر، لكن الدلائل الواضحة تبين أن الكتب السابقة لم تكن هي المعجزة، وعليه فإن استمرارها غير مطلوب، كما أنها شرائع مؤقتة لأناس محددين. قد يسأل الطفل سؤالا مهما جدا، وهذا يحتاج له الكبار قبل الصغار. ما هو هذا السؤال؟ السؤال: ما هي الأدلة التي تثبت أن القرآن لم يتغير منه شيء؟ مثل هذا السؤال عادة لا يطرحه إلا من كان في المرحلة المتوسطة وما بعدها، لذلك ينبغي أن نشرح له بهدوء وروية المنطلق العقلي الذي يثبت صحة القرآن، فنقول له إن الأشياء إذا تكررت تقررت، وإذا انتشرت تأكدت، والقرآن مما نقل إلينا متواترا، ونشرح له معنى التواتر وهو نقل جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعلم ذلك الخاص والعام، وأن المسلمين توارثوا نقله جيلا عن جيل، يتدارسونه في مجالسهم ويتلونه في صلواتهم ويعلمونه أولادهم، حتى لو قدر أن الشيخ الوقور ذا الهيبة لو غلط في حرف منه لرد عليه الصغار قبل الكبار، حتى أوصلوه إلينا نقيا عن الزيادة ومصونا عن النقصان ومحفوظا عن التحريف. ولو أمكن إنكار هذا الدليل لأفضى إلى إنكار حقائق ثابتة كوجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والمشهورين في التاريخ، وهو ما يرفضه العقلاء جميعا، كما أن القرآن قد تحدى الله فيه الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فعجزوا، والقرآن في طوله لا يوجد فيه اختلاف ولا تناقض ولا نقص، وما فيه من إعجاز في الأخبار والتشريع والأحكام والأقوال يدل على أنه ليس عند البشر، ليس من عند البشر الذي يعتري عملهم وقولهم التغيير والنقص، فهو من عند الله، وقد تكفل الله بحفظه سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة والتساؤلات التي يلقيها الأطفال، وهي متعلقة بالإيمان بالرسل. قد يقول الطفل: من هم الأنبياء والرسل؟ فالجواب نقول: هم بشر من بني آدم أوحى الله إليهم بالنبوة وأمرهم بتبليغ الرسالة لأقوامهم، ودعوتهم إلى عبادة الله وحده، وأولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعددهم كبير كثير، لأن الله أرسلهم لجميع أمم الأرض الذين عاشوا عليها، حيث كان في كل مرحلة من مراحل التاريخ نبي يدعو قومه ويهديهم سبيل الرشاد. قد يقول: لماذا أرسل الله الرسل؟ فالجواب: أرسل الله الرسل رحمة بالناس وهداية لهم، وليبلغوهم رسالة ربهم، فالرسول شخص يعرفه قومه حق المعرفة ويشهدون له بالخير قبل نزول الوحي، وجعل الله الرسل قدوة مرئية أمام الناس يعلمونهم بالخلق والسلوك، ويشرحون لهم ما ينفعهم ويبعدونهم عما يضرهم، فكان بإرسال الرسل إقامة للحجة على الخلق وجمع للناس على دين واحد وهو عبادة الله وحده، فالناس بحاجة إلى هداة يهدونهم الطريق الصحيح بلغتهم، لذلك أنزل الله الكتب على هؤلاء الرسل بلسان قومهم حتى تصل الرسالة بشكل واضح وبيان سليم. قد يقول: هل الأنبياء معصومون عن الخطأ؟ فالجواب: الأنبياء جزء من البشر وفيهم المعاني الإنسانية، عصمهم الله فيما يتعلق بالرسالة، وحماهم من أن يقعوا فيما يقدح في سلوكهم أو أخلاقهم، كي يكونوا قدوة حسنة يقتنع الناس بأقوالهم وأعمالهم، ولئلا يكون ذلك مدخلا للقدح في تبليغهم للرسالة، لكنهم مع كل ذلك بشر يقع منهم الخطأ العادي الذي لا يضر بالرسالة، مثل خطأ تقدير المكان الأنسب للزراعة أو الحرب أو التقدير في الحرص على الدعوة وغيرها من الشواهد التي نقرأها في السيرة النبوية. المهم هو أنهم معصومون في التبليغ، في تبليغ الرسالة. قد يسأل الطفل: من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن هذا السؤال مهم جدا، والجواب مهم جدا، من أجل أن معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الغايات العظيمة، وهي أحد الأصول الثلاثة: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام، وهي أحد الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره. فالجواب أن نقول: هو آخر الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى إلى عباده، واسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، ولد في مكة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عام الفيل توفي أبوه وهو في بطن أمه، وتوفيت أمه وعمره 6 سنين، رعاه جده عبد المطلب وتوفي وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، ثم كفله عمه أبو طالب. وكان عليه الصلاة والسلام يسمى في قريش قبل بعثته بالصادق الأمين لعظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم، يورث عند هذا الطفل التحلي بالصدق والأمانة. بعث عليه الصلاة والسلام وعمره 40 سنة، وقام يدعو قومه في مكة للإسلام 13 سنة، ثم لما اشتد أذاهم هاجر إلى المدينة، استقر فيها لمدة 10 سنوات، آخى فيها بين الأنصار والمهاجرين، وأقام فيها شرع الله وحكمه، وتوفي في 11 من الهجرة بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ما هو إثبات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال مهم جدا، وهذا التساؤل لابد أن نتعامل معه بإثبات وروية، مثل السؤال الذي تقدم، وهو ما الدليل على أن القرآن لم ينقص منه شيء أو لم يتغير؟ فالجواب نقول دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، أهمها القرآن الكريم، فهذا الكتاب المعجز ما زال يدهش الناس جيلا بعد جيل بكنوزه ودرره التي تبهر العقول، كما أن من دلائل صدقه سيرته عليه الصلاة والسلام وصفاته الخلقية التي وصفه بها أعداؤه قبل محبيه، فكان يلقب بالصادق الأمين. ومن دلائل صدقه معجزاته المتواترة التي شاهدها من عاصره ورواها الناس جيلا بعد جيل. من دلائل صدقه هذه الشريعة المحكمة التي تزخر بكل كمال وجمال. ومن دلائل صدقه البشارات التي زخرت بها الكتب السابقة. ومن الدلائل أيضا هذا الانتشار المستمر للدين الإسلامي في كل زمان ومكان. ومن دلائل صدقه الإخبار عن الأمم الماضية والأمور المستقبلة. نعم، قد يسأل الطفل، وفي الغالب أن الأطفال عندهم شغف في سماعة القصص والسير، خصوصا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم القصص التي يشتاقون لسماعها وتكثر تساؤلاتهم عنها هي قصة الإسراء والمعراج. فقد يسأل الطفل هذا السؤال، وهو كيف عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء في ليلة واحدة؟ فالجواب هو أنه قد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام على دابة ومخلوق مخلوقات الله عز وجل، هو البراق، أسري عليه حتى وصل بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء بصحبة جبريل عليه السلام. والله تعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما نشاهد اليوم كيف أن الإنسان الضعيف استطاع بعقله صناعة طائرة تتجاوز سرعة الصوت، واخترع خاصية نقل الصورة بشكل ثلاثي الأبعاد، فتجعل الشخص في أكثر من مكان في وقت واحد. فالله أكبر وأجل وأعظم قدرة من خلقه. قد يسأل الطفل أيضا هذا السؤال، ونختم به مما يتعلق بهذا الركن، وهو لماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء؟ فالجواب إن أمر إرسال الرسل مرتبط بالحكمة الإلهية، وهي الهداية والإرشاد. ولما كانت الكتب السابقة يعتريها النقص والتحريف بعد موت الرسل، اقتضت حكمة الله أن يرسل رسولا ومعه كتاب لا يعتريه هذا النقص، بل تكفل بحفظه إلى يوم القيامة. وبما أن معجزة القرآن وهو كتاب واضح وحجة قائمة على الخلق أجمعين باقية، كان من المنطقي أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ننتقل بعد ذلك إلى أسئلة وتساؤلات متعلقة باليوم الآخر. قد يسأل الطفل هذا السؤال، وهو: ما هو اليوم الآخر وما هو يوم القيامة؟ فالجواب أن نقول له: هو اليوم الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب، وسمي بالآخر لأنه لا يوم بعده، ويسمى يوم الحساب لأن الله يحاسب فيه الناس على ما قدموا من أعمال في هذه الدنيا، فمن عمل الخير أو أطاع الله يدخله الجنة، ومن عمل شرا وعصى الله يدخله النار. وهو اليوم الذي ينتهي فيه الحياة، تنتهي فيه حياة الناس بل جميع الناس، ويسمى أيضا بيوم القيامة لأنه اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبورهم متجهين إلى السماء من أجل الحساب، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون ذلك اليوم العظيم. المهم أن نجعل من كلامنا هذا تأصيلا وتقريرا وتأسيسا عند الطفل بأن يؤمن بهذا الأصل وهذا الركن العظيم، وهو يوم القيامة، وأيضا يجد ويجتهد بالاستعداد لذلك اليوم العظيم. قد يسأل الطفل فيقول: متى يوم القيامة؟ ولماذا أخفى ذلك اليوم عنه؟ فالجواب: لا أحد يعلم متى يوم القيامة. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. وقد أخفاه الله عنا حتى نجتهد في العمل ونكون مستعدين لذلك اليوم في كل يوم عن طريق فعل الخير وترك الشر. ولو علم الإنسان ذلك اليوم لما تاب إلا قبل موعده بوقت قصير، ولم تلأت الدنيا بالفساد أكثر مما فيها اليوم. قد يسأل الطفل أيضا: ما هو الحساب؟ فالجواب نقول له: هو أن يجمع الله الأولين والآخرين، كما قال: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم يطلعهم على أعمالهم ويعرفهم بها، ثم يجازيهم حسب أعمالهم، فمن عمل خيرا وجده، ومن عمل شرا وجده، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد يسأل الطفل هذا السؤال وهو: ما هو الموت؟ هذا السؤال الإجابة عنه مهمة جدا. إن الطفل في سن السادسة وما دون ذلك لا يمكنه عادة أن يفهم المعنى الكامل للموت والبعث، وأن الموت هو النهاية الحتمية لكل البشر على السواء. أما الطفل من سن السادسة حتى الثامنة فيمكنه عادة أن يتفهم معنى الموت وانطباقه على كل البشر، والطفل من سن الثامنة إلى العاشرة يمكنه تماما أن يتفهم فكرة الموت والبعث. وقد يمر الطفل بحالة وفاة في العائلة وتكون تلك أول مواجهة له مع الموت، ولا نعلم ما هي المشاعر التي ستنتابه حين يسمع عن الموت والقبر، فغالبا ما سيملأه الرعب من ذكر هذه الأمور. لذا علينا أن نبادر بشرح معنى الموت للطفل بدون كذب عليه ومحاولة إقناعه بأن الشخص المتوفي مسافر مثلا، فسرعان ما سيعلم الحقيقة من الآخرين. ومن الأفضل قبل تعرض الطفل لموقف عائلي فيه موت أن تطلعه على عصفور ميت أو شجرة ميتة أو حشرة ميتة، لأن هذا يوضح للطفل مفهوم الموت بشكل محسوس. ثم نحاول أن نشرح للطفل ببساطة أن الميت يذهب ليعيش في عالم آخر، وأننا كلنا سنموت عندما نكبر ونلحق بكل من ماتوا قبلنا ونعيش معهم في الجنة بإذن الله. ومن المهم أن يعرف الطفل أن الموت لا يعني النهاية، وإنما هو انتقال الإنسان المؤمن إلى حياة أفضل، وانتقال الشرير إلى ملاقاة جزائه. والله عندما يميتنا لا يعني ذلك أنه لا يحبنا، بل يميتنا لنعيش في جواره في جنات رائعة لا نستطيع تخيل جمالها. قد يسأل الطفل الآن بعد هذا السؤال مباشرة فيقول: لماذا بعض الأطفال إذن يموت؟
بعض الأطفال يموت، وقد يشاهد هذا الأمر الطفل اليوم، خصوصا مع وجود هذه الوسائل والبرامج في أيديهم، فقد تأتي صور، تأتي مقاطع، فكيف يكون الجواب؟ الجواب نقول له: الأطفال عموما لا يفعلون الشر ولا يتعمدون الخطأ، لذلك يستقبل الله من يموت منهم برحمته ويدخلهم الجنة. وعندما يموت الإنسان ويفنى فإن روحه لا تزال باقية، حيث تصعد إلى الخالق عز وجل، وتظل ذكراه الطيبة وأعماله الحسنة باقية في قلوب الناس. لذا فإنه يجب أن يستعد الإنسان للقاء ربه بفعل الخير والالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية. قد يسأل الطفل هذا السؤال: ما هي الجنة وماذا فيها؟ فالجواب: الجنة هي دار السلام، وهي مكان جميل، وفيها كل شيء تتمناه أيها الطفل، وكل شيء تحبه. الجنة مكان يذهب إليها الناس الصالحون الذين يعملون الخير، لها ثمانية أبواب وهي درجات، يدخلها المؤمنون بحسب نصيب كل واحد منهم من الحسنات والرحمة. فصاحب الحسنات الكثيرة يكون في مكان أجمل وأرفع من مقام صاحب الحسنات القليلة، ولكن الجميع يعيشون في هناء ورضا ونعيم. في الجنة سنعيش سعداء، لن نمرض فيها ولن نتعب، وسنرى الله سبحانه وتعالى والرسول والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجميع من نحبهم بإذن الله تعالى. وفيها كل شيء نحبه ونريده من الأكل والشراب والمتعة والنعيم. قد يسأل أيضا الطفل فيقول: وما هي النار ولماذا خلقها الله؟ فالجواب أن نقول له: النار هي دار العذاب، وهي مكان أعده الله ليعاقب بها كل من يعمل الشر أو يؤذي الناس ويعصي الله ويكفر ولا يطيع أوامره. قد يسأل الطفل هذا السؤال وهو: ما مصير الحيوانات؟ هل ستذهب إلى الجنة أم إلى النار؟ فالجواب أن نقول: الحيوانات غير مكلفة، بل هي مخلوقات مسخرة خلقها الله عز وجل لأجل الإنسان، فلا حساب ولا عقاب له. ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة المتعلقة بالأصل السادس والأخير، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. فقد يقول هذا الطفل: ما معنى القضاء والقدر؟ الجواب: القضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومعنى القضاء والقدر هو علم الله مقادير الأشياء قبل وجودها وكتابته ومشيئته وخلقه لها سبحانه وتعالى. قد يسأل الطفل هذا السؤال والأسئلة بل والإشكالات كثير منها يكون في هذا الباب، ولذلك كان هذا الباب مرتعا لمن ينشر أفكار الإلحاد ويشكك الناس في دينه وعقيدته، فلا بد من الانتباه لهذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قد يسأل الطفل هذا السؤال فيقول: كيف يعلم الله ما الذي سيحدث قبل أن يحدث؟ فالجواب يمكن أن يقال له بمثال حسي سهل بسيط، أن صانع اللعبة التي يلعب بها يعرف ما تستطيع اللعبة أن تفعله قبل أن تفعله، لأنه هو الذي صنعها وحدد مهمة كل صغيرة وكبيرة في هذه اللعبة، فهو محيط إحاطة كاملة وشاملة بقدرات هذه اللعبة والمجالات التي تستطيع أن تتحرك بها. والله هو الذي خلق هذا الإنسان القادر على هذه الأشياء، فالله أعظم قدرة وأوسع علما وأكمل صنعة سبحانه وتعالى، فهو يحيط بعلمه كل شيء، خلقه قبل أن يخلقه وأثناء خلقه وبعد أن يخلقه، ثم إن الله هو الذي خلق الإنسان والزمان والمكان، فالله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن قبل أن يكون سبحانه وتعالى. قد يسأل الطفل هذا السؤال المهم أيضا فيقول: هل نحن مجبورون؟ هل للإنسان اختيار في أفعاله؟ فالجواب أن الإنسان أن الإنسان مخير في أشياء ومسير في أشياء، والله جل وعلا خلق الإنسان وسيره في أمور لا اختيار للإنسان فيها، مثل الولادة والموت ومدة الحياة. فالطفل الآن إذا ولد يولد من أب وأم لم يكن له اختيار من أي في أن يكون في أن يختار أمه أو أباه، ولا في قرابته ولا في بلده ولا في ونحو ذلك من الأمور. فهذه الأمور الإنسان لا اختيار له فيها، لكن بينما نحن عندنا اختيار في مجال الإيمان، يعني نحن مختارون في أن نصلي أو لا نصلي، نؤمن أو نكفر، مع هذا ومع هذا الاختيار فإن إرادتنا تابعة لإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تعالى لو أراد أن يمنعنا عن الاختيار لفعل، ولو أراد أن يمنعنا من الترك لفعل، لكنه قضى أن يختار الإنسان ويحاسب بعد ذلك على هذا الاختيار. وهنا المسألة المهمة، وهي أن الثواب والعقاب مبني على اختيار الإنسان ومشيئته، فالأمور التي لا اختيار الإنسان فيها لا يؤاخذ عليها ولا يعاقب عليها، وإنما يعاقب على ما اختاره هو وباشره بنفسه، فهنا يكون مبدأ الثواب والعقاب. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ويمكن شرح مسألة الاختيار وعدم الاختيار، أو إن صح التعبير مسألة الجبر والاختيار، بطريقة عملية مناسبة لعقل الطفل، بحيث يحضر المربي كوبا من الزجاج ويقول للطفل: هل تستطيع أن تلقي هذا الكوب على الأرض لتكسره؟ سيجيب الطفل: بالطبع أقدر. فيبادره المربي متسائلا: وماذا يمنعك؟ فيرد الطفل: هذا خطأ ولا ينبغي فعله. فيعلق المربي قائلا: إن الله عز وجل علم في الأزل أنك لن تكسر هذا الكوب لأنك ولد طيب، وعلم أيضا في الأزل أن الولد الشقي سيكسر هذا الكوب، فهل منعك أحد من إلقاء هذا الكوب على الأرض؟ أو هل أجبر أحد الطفل الشقي على كسر الكوب؟ فهكذا تكون الهداية والضلال. ثم يقال له: إن الإنسان لا يعرف ما قد كتبه الله عليه، وأنت لست مطالبا بمعرفة المكتوب، وإنما أنت مطالب بالإيمان بأن علم الله شامل وكامل، ومنه كتابة المقادير، وأنت مسؤول عن مشيئتك ومقدار امتثالك للأوامر وترك النواهي، وهذا في محيط قدرتك وإرادتك. قد يسأل الطفل سؤالا آخر وهو متعلق بما تقدم، لأن هذه الأسئلة مترتبة على بعض، فقد يقول هذا الطفل: لماذا الله عز وجل هدى أناس ولم يهدي آخرين؟ فالجواب: لقد هدى الله تعالى الناس جميعا لقوله: وهديناه النجدين. ومعنى هذه الهداية أنه بين الهداية التي توضح للناس وتشرح لهم الطريق المستقيم، بحيث يصبح الحق واضحا والباطل واضحا. وقد ترك الله للناس حرية الاختيار، فهناك من يختار الطريق الصحيح وهناك من يختار الطريق غير الصحيح. فإذا كان الله قد كتب في الأزل أن فنقول له بعد ذلك إذا تقرر أن هناك من يختار الطريق الصحيح وهناك من يختار الطريق غير الصحيح، فنخرج بنتيجة، وهي أن الله عز وجل كما قال: وما ربك بظلام للعبيد. فبين الحجة للناس وأقام عليهم الحجة وأنزل الرسل وأرسل الرسل وأنزل الكتب، فقامت الحجة على العباد، فلا عذر لأحد بعد هذا البيان وهذه الهداية. فمن ضل إنما ضل باختياره هو. قد يقول بعد ذلك: إذا كان الله قد كتب في الأزل أن منا من سيخطئ ويضل ويضل فما فلماذا يعاقبنا؟ فالجواب: هذا العلم هو علم إلهي وليس عند البشر، أي معرفة أي ليس عند البشر أي معرفة به، وما عندهم مجرد ظنون وأوهام وجهل، وعليه فالإنسان محاسب بما يعمله في حياته، ولا مجال للعبد أن يعرف الغيب الذي قد كتبه الله عليه حتى يقوم بفعله وينتهي منه. فالقدر المكتوب حجة فيما مضى وليس فيما يستقبل. وكذلك يقال له: إن الله قد كتب لك أمور الدنيا، فلماذا تفعل ما ينفعك وتترك ما يضرك؟ ويمكن أن يضرب له مثالا فيقال: لو أراد الإنسان السفر إلى بلد وهذا البلد له طريقان، أحدهما آمن والآخر ليس بآمن، فأي الطريقين سيختار؟ طبعا سيختار الطريق الأول. كذلك السير إلى الله والدار الآخرة، يختار الإنسان طبعا سيختار الإنسان الطريق الآمنة للوصول إلى الجنة، وهي الامتثال للأوامر والابتعاد عن النواهي. ولو كان القدر حجة لأحد لما استطعنا أن نقبض على المجرمين، لأنهم سيحتجون بالقدر على أفعالهم. لذلك يجب على الإنسان أن يرضى ويسلم لله تعالى، فالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالخلق خلقه والأمر أمره سبحانه وتعالى. وهناك سؤال قد يسأله الطفل، وهو: لماذا خلقنا الله؟ ما أصل هذا الكون؟ لماذا خلق الحيوان؟ فالجواب: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقد خلقنا لهدف ينفعنا به، وهو عبادته سبحانه، وجعل النتائج في الآخرة وفقا للأعمال، فالجنة للمحسنين والنار للمسيئين. وهذا الكون كله مخلوق لله تعالى، فهو مصنوع بدقة وعلم منه جل وعلا. خلق السماوات والأرض وبث فيها الكواكب، وخلق النجوم علامات وآيات وزينة، وخلق الشمس لتعطينا الدفء والحرارة ولتسهم في إنبات النبات والقضاء على الجراثيم، وخلق الحيوان مسخر للإنسان يأكله ويحمل عليه، قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فتهيئة الأرض للسكنة وخلق هذه الأشياء قبل خلق الإنسان هي من باب التكريم الذي خص الله تعالى به الإنسان، بالإضافة إلى أن هذه الأشياء كلها تسبح بحمد الله تعالى، فهي في نفسها عابدة لله. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قد يسأل الطفل سؤالا فيقول: هل سيحاسب الله الذين لم يأتهم رسول؟ فالجواب: هم تحت المسألة والحساب، لأن الله تعالى أعطاهم العقل، فيمتحنهم الله يوم القيامة ويأمرهم، فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. قد يسأل هذا السؤال فيقول: لماذا يوجد الشر؟ يعني في هذه الدنيا لماذا نجد الشر؟ ومسألة الشر هذه مسألة مهمة جدا، لابد من فهمها فهما صحيحا للكبار والصغار. فنقول لهذا الطفل: هذه الدنيا دار ابتلاء، وهي بمثابة الفصل الأول من رواية ذات فصلين، والآخرة هي دار الجزاء والحساب واقتصاص الحقوق من الظالمين للمظلومين، وهي بمثابة الفصل الثاني من الرواية. ولهذا فإن وجود الأشرار وعدم معاقبتهم في الدنيا هو ابتلاء، ولا يعني هذا نهاية الأمر، بل لا بد من قيام الجميع يوم القيامة لينال كل إنسان جزاء أعماله. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هنا سؤال قد يسأله الطفل، وهو: لماذا خلق الله الأشرار؟ فالجواب: إن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأعطاهم الحرية ليختاروا فعل الخير أو الشر، فأنت تستطيع أن تكون مهذبا وتستطيع أن تكون غير مهذب، ولكن عليك أن تتحمل النتائج، وهذه نعمة من الله وحكمة. فالأشرار يستطيعون أن يكونوا طيبين، ودورنا نحن أن نساعدهم على ذلك. فإذا رفضوا وأصروا على الشر فواجبنا أن نمنع شرهم عن الناس حتى يحبنا الله تعالى ويكافئنا، والله تعالى خالق كل شيء في هذه الحياة الدنيا، وهذه الحياة دار ابتلاء وامتحان. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن الابتلاء وجود الشر على يد الشياطين والمنحرفين من بني آدم. قد يسأل الطفل هذا السؤال، وهذا كثيرا ما يسأل عنه: لماذا يوجد في بعض الناس، أو لماذا يوجد بعض الناس المشوهين أو المعوقين ونحو ذلك؟ فالجواب أن نقول: هذه الدنيا دار ابتلاء، وهؤلاء يبتليهم الله بالنقص والمرض كي يصبروا ويزدادوا من الحسنات، ولكي يذكرنا الله تعالى بالنعمة التي أنعمها علينا بأن خلق معظمنا أصحاء فنشكره على ذلك، وليذكرنا بضعفنا أمام قدراته فلا نصاب بالغرور، فإن هذه الصحة والنعمة من الله جل وعلا، بل نتواضع ويعاون بعضنا بعضا، وبعد يوم الحساب سيعيش هؤلاء الذين يفعلون الخير حياة أبدية أصحاء في جنات النعيم بإذن الله تبارك وتعالى. قد يسأل الطفل أيضا: لماذا هناك أغنياء وفقراء؟ لماذا يعيش بعض الأشرار في قصور وبعض الأخيار في أكواخ، وعندهم من الفقر وفيهم من الفقر ما فيه؟ فالجواب: إن كل ما في هذه الحياة الدنيا من رزق الله هو من الله سبحانه، والله يمتحن عباده، فأحيانا يعطي الإنسان الطيب الرزق ليمتحن عطاءه للآخرين، وأحيانا يحرمه الرزق ليمتحن صبره وتحمله في ألا يسرق ولا يحقد. وكلما عاش الإنسان الطيب في هذه الحياة المؤقتة صابرا عظم ثوابه يوم الحساب. أما الإنسان الذي كثر رزقه ولم يعطي الآخرين وأساء إليهم، فإنه سيعاقب يوم القيامة لأنه لم يشكر نعمة الله تعالى. ويمكن أن نقول له أيضا: إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على درجات مختلفة، منهم الفقير ومنهم الغني، حتى يعطف الغني على الفقير ويساعد القوي الضعيف. وقد قضت حكمة الله أن يتفاوت الناس في كل شيء، فألسنتهم مختلفة وألوانهم متعددة، فهم أعراق وطباع، نشيطون وكسالى، مؤثرون وأنانيون، كرماء وبخلاء، تفاوتوا في المال والماديات، منهم الفقير والغني، وكله تحت الابتلاء. فالغنى ابتلاء والفقر ابتلاء، يبتلي الغني هل سينفق، هل سيزكي، هل سيكرم، هل سيتصدق، ويبتلي الفقير هل سيصبر، هل سيكدح، هل سيسعى في مناكب الأرض، هل سيقبل الرشوة، هل سيسرق، كله ابتلاء. ولكن الضمانة للطرفين أن الرزق على الله تعالى، وأن الغنى والفقر لا يمنع من دخول الجنة والنار، فكل مكلف وفق ما يملك. ولو كان الناس طبقة واحدة غنية لما خدم بعضهم بعضا، ولما احتاج بعضهم إلى بعض. قال تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضكم لبعض، وبهذا تدور عجلة الحياة. أما في حال الطبقة الواحدة فإن الحياة ستتوقف. هنا سؤال وهو لماذا نمرض، ولماذا تحصل للإنسان المصائب؟ فالجواب: الله جل وعلا يختبر كل إنسان، هل سيصبر على المرض أم سيغضب؟ والله تعالى يكافئ من يصبر مكافأة كبيرة سيفرح بها المؤمن يوم القيامة. فالمرض والمصائب والآلام هي أقدار الله، قدرها الله ليرفع بها الدرجات ويطهر بها قلوبنا وأخلاقنا من الغرور والعجب والكبر، وفيها يتقرب المؤمن لربه بالدعاء والصبر، فيزداد إيمانه وحسناته ويحبه ربه، وليتعلم الإنسان قيمة العافية والصحة والنعيم. ويمكن أن نضرب له مثلا بالسيارة، فنسأله لماذا صنعت السيارة؟ من أجل أن تسير، أليس كذلك؟ إذن فما بال الشركة الصانعة قد زودتها بالمكابح؟ أليست هذه تتناقض مع حركتها؟ إن استعمال المكابح ضروري لسلامتها، السيارة صنعت لتسير، والمكبح يوقفها في الوقت المناسب من أجل ألا تدمر صاحبها. فكما أن الله خلقنا ليسعدنا بعبادته ونعيمه علينا، فقد خلق الله المصائب لتذكر الإنسان اللاهي بالمهمة الكبرى التي خلق الله عز وجل الخلق من أجلها، فيتوقف عن لهوه وغفلته ويتذكر ربه فيستغفر ويصبر ويحتسب. هناك سؤال قد يسأله الطفل، وهو: هل الله عز وجل هو الذي خلق الحيوانات والحشرات المؤذية؟ الجواب: الله خالق كل شيء، وهو رب كل شيء، فهو كما خلق هذه المخلوقات بقدرته فقد خلقها بحكمته أيضا، لأن الله الحكيم العليم الذي يعلم من أمرها ما لا نعلم، لأن علومنا ومعارفنا التي علمها الله التي علمها الله لنا صغيرة جدا بالنسبة إلى علم الله وحكمته. لذلك يقول جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن لا نستطيع أن نعرف كل الحكم التي خلق الله هذه الحيوانات من أجلها، ومن الحكم في خلق مثل هذه المخلوقات إتقان صنعة الله في خلقه وتدبيره في مخلوقاته، فعلى كثرتها فإنه يرزقها جميعا، وكذلك فإنه سبحانه يبتلي بها ويأجر من أصيب بها، وتظهر شجاعة من قتلها، وكذلك يظهر ضعف الإنسان وعجزه وفي تألمه ومرضه بسبب مخلوق هو أدنى منه في الخلقة بكثير. ثم قد ظهر بالطب والتجربة أن عددا من العقاقير النافعة تستخرج من سم الأفاعي ومشاكلها، كما أن الثعبان يأكل فئران الحقول التي تفسد المحاصيل الزراعية، ثم إن كثيرا من هذه الحيوانات الضارة تكون طعاما لغيرها من الدواب النافعة، مما يشكل حلقة في التوازن الموجود في الطبيعة والبيئة التي أحكم الله خلقها. قد يسأل الطفل هذا السؤال، وهو: لما دعوت الله في صلاتي أن أكبر بسرعة فلم يستجب الله لي؟ قد يأتي مثل هذا السؤال أو ما شبهه على لسان الأطفال، فالجواب المناسب لتفكيرهم ولعمرهم ولسنهم أن نقول إن للدعاء آدابا يجب مراعاتها، ومن آداب الدعاء أن يحترم الداعي القواعد والسنن الكونية التي وضعها الله سبحانه لتسيير هذا العالم. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى وهو سبحانه يفعل الخير الذي يختاره لنا. فقد تطلب من والدك أن تلعب بالدراجة في طريق السيارات لكنه يرفض، لأنه يحبك ويرى أن عدم تلبية طلبك أفضل لك. ومن كرم الله تعالى أن دعاءنا له ثلاثة أحوال: الأول أنه يستجيب الله لنا ويحققه، والثاني أن يرفع الله به مصيبة وشيئا سيئا كان يحدث لنا، والثالث يختزنه الله لنا يوم القيامة ليتحقق ما هو أحسن منه في الجنة. قد تسأل إحدى البنات هذا السؤال: لماذا لا أكون جميلة مثل صديقتي؟ فالجواب أن يقال لها: لأن الله سبحانه وتعالى خلق كل واحد له شكله الذي يميزه، فكل خلق الله حسن، كما قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكل شخص مميز بطريقة خلقه الفريدة، فالذي خلقه الله جميلا جدا يجب عليه أن يشكر الله أكثر، والذي ليس كذلك يجب عليه أن يرضى ويقبل، والذي يشكر والذي يصبر له درجات وأجر عظيم. بقي سؤال نختم به هذا الدرس وهذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى، وإلا هناك أسئلة كثيرة قد يلقيها الأطفال. نختم بهذا السؤال، وهو قد يقول الطفل: إذا كان الله يحبنا فلماذا تحدث لنا أشياء سيئة؟ فالجواب: إن الله يبتلينا ليميز المحسن من المسيء، وقد يبتلي الله الإنسان حتى يلجأ إليه ويكون قريبا من الله دائما، فالابتلاء يبتلي به الله الأحباب ليمحصهم ويرفع درجاتهم وليكونوا أسوة لغيرهم حتى يصبر غيرهم ويتأسى بهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، ولهذا ابتلى الله الأنبياء ببلايا عظيمة، منهم من قتل ومنهم من أوذي ومنهم من اشتد به المرض وطال، كأيوب عليه السلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوذي كثيرا في مكة وفي المدينة، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الأذى يقع لأهل الإيمان والتقوى على حسب تقواهم وإيمانهم، ثم لابد أن يقرر في نفس الطفل أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل لأنه أحكم الحاكمين. إخواني في الله، في ختام هذه الدورة أود أن أقول أن هذه نماذج لأسئلة قد يلقيها الأطفال، فلا بد لنا من الاهتمام بأسئلة الأطفال والجواب عنها، لا سيما هذه الأسئلة المتعلقة بالعقيدة والإيمان، من أجل أن نحصن أبناءنا من تلك الشبهات وتلك المذاهب والتيارات التي تستهدف عقيدة أطفالنا وأبنائنا وبناتنا. ولا بد لنا جميعا كبارا وصغارا من أن نعتني بالعقيدة الإسلامية الصحيحة حتى نلقى الله تبارك وتعالى عليها. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى في دورة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.